باب من نوقش الحساب عذب. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذلك العرض. حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عثمان بن الأسود قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وتابعه ابن جريج ومحمد بن سليم وأيوب وصالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حاتب بن أبي صغيرة قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني القاسم بن محمد قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن معمر قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا سعيد عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقال له: قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثني أبي قال: حدثني الأعمش قال: حدثني خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان، ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. قال الأعمش: حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا، حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
نعم. في قوله تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم، قال العلماء معناها: يهديهم ربهم بإيمانهم إلى طريق الجنة. ولهذا قال: تجري من تحتهم الأنهار، فقول تجري من تحتهم الأنهار بيان وتفسير، لأن التمسك بسبب السعادة كالوصول إليها. هذه الترجمة جزم المؤلف رحمه بالحكم، قال: باب من نوقش الحساب عذب، لأن الحديث صريحة في هذا. نوقش من النقش، وأصل النقش استخراج الشوكة التي تصيب الإنسان، استخراجها بالنقاش، والمراد بالمناقشة الاستقصاء في المحاسبة والمطالبة، استقصاء في المحاسبة والمطالبة بالحقير والجليل. قال: انتقشت منها استقصيته. ذكر حديث عائشة من طريقين: الطريق الأول من نوقش الحساب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض. ذلك بالكسر، خطاب لعائشة: ذلك العرض. عائشة رضي الله عنها استشكلت، ظنت أن الآية في، يعني كان سألت وجه الجمع، الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بأن الآية محمولة على العرض من دون نقاش، يعرض عليه عمله عرض ولا يحاسب، هذا ناجي ينجو، يعرض عليه عرضه والله تعالى يتجاوز عنه. أما من نوقش الحساب، نوقش وأوقف وسئل، فهذا يعذب، من نوقش الحساب يعذب. وهذا الجنب بين الآية والحديث. استشكت عائشة ظنت أن قوله في السفر حسب الحساب يزم منه العذاب، بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الحساب في الآية المراد به العرض، والحساب في الحديث المراد به المناقشة، من نوقش عذب ومن لم يناقش سلم، هذا هو العرض. حديث الطريق الثاني حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد حسب يوم القيامة إلا هلك، فقلت يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب، وذلك أن العرض تعرض عليه أعماله ثم يغفر له، أما من نوقش فإنه يعذب. حيث حديث أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ميل الأرض ذهبا أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك. وفي رواية عمران فيقول الله قد أردت منك ما هو أهون، قد أردت منك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. توضح الرواية الأخرى قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك، فسرت الرواية الأخرى أنه قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في صلب أبيك آدم، في الأصل الآخر قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. في رواية عمران فيقول أردت منك ما هو أهون من هذا في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. وفي هذا الحديث بيان أن الكافر لا حيلة فيه، وأنه لا بد من تعذيبه، لا بد من الخلد في النار، ولا يمكن أن يخلص من عذاب الله، ولو كان له من الأرض ذهبا لا يقبل الفداء. إن الذين كفروا لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فقال سبحانه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ما مات على الشرك لا حيلة فيه. والحديث الذي بعد حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة ومترجم، والمعنى أن الله تعالى يكلم العبد يوم القيامة ليس بينه وبينه واسطة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، يحاسب الله تعالى يحاسب الخلائق جميعا بنفسه سبحانه وتعالى. قال فلا ينظر شيئا قدامه ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. في الحديث الرواية التي بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ثم أعرض وأشاح، أشاح يعني تلحى حذرا من النار كأنه ينظر إليها، ثم أعرض وأشاح ثلاثا تلحى، قال الروي حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة يعني بنصف ثمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. في الحديث أن الصدقة وقاية من النار ولو كانت قليلة، في أن الصدقة وقاية من النار ولو كانت قليلة كنصف ثمرة، نصف ثمرة تسد شيئا من جوعة الفقير، وإذا أعطى هذا نصف ثمرة وهذا نصف ثمرة تجمع شيء. في الحديث الآخر ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان، يعني هذا يعطيه تمرة وهذا يعطيه لقمة وهذا يعطيه كسرة، يتجمع شيء. اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فيه أن الصدقة وقاية من النار ولو كانت قليلة كنصف تمرة، وفيه أن الكلام الطيب يقوم مقام الصدقة عند عدم وجود ما يصدق به، ولهذا قال فإن لم يجد فبكلمة طيبة، يعيده إذا كمان فيه يقول تأتينا إن شاء الله في وقت آخر، إن شاء الله يأتي الله بالخير، أبشر بالخير وسيأتينا إن شاء الله، تأتينا في وقت آخر، يرد بالكلام الطيب إذا لم يكن عنده شيء. فالكلام الطيب عند عدم يقوم مقام الصدقة عند عدمها. نعم يناقص يناقص حساب العصاة، الكفر هؤلاء يساقوا إلى النار والعصاة يناقشوا. نعم من نقص الحساب عذب، من أراد الله أن يدخل النار المحل يناقش. نعم.
باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين حاء وحدثني أسيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حصين قال كنت عند سعيد بن جبير قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت ولم قال كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام إليه رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وقال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه فقال يا رسول الله ادعوا الله يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله ادعوا الله يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في أحدهما متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت.
نعم هذه الترجمة على لفظ الحديث باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب. قال حدثنا أسيد بن زيد الكسر بفتح الهمزة وكسر السين ذكر حديث ابن عباس المعروف في دخول 70,000 الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفيه في الحديث عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم والأخر أن هذا العرض إنما ليلة المعراج ليلة الإسراء والمعراج عرضوا عليه ومثلت الأمم والأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم فرأهم قال عرض علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة الجماعة كثيرون والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه العشرة والنبي يمر معه الخمسة والنبي يمر وحده فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك. فيه أن الأنبياء متفاوتون منهم من يتبعه الكثير ومنهم من يتبعه القليل ومنهم من لا يتبعه أحد ولا يضرهم هذا لأنهم أدوا ما أوجب الله عليه، بل إن بعض الأنبياء قتل كما قال ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، في دليل على أن الداعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدى ما عليه فلا يضره كونه لا يستجاب له أو لا يقبل دعوة أحد، إذا أخلص عمله لله وأدى ودعا إلى الله على بصيرة فلا يضره. أو الأنبياء أفضل الناس، بعض الأنبياء ما تبع أحد، وفي اللفظ الآخر ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، وفي اللفظ الآخر والنبي ومعه الرهط، وفي اللفظ الآخر الرهيط، من 3 إلى 9. نوح عليه الصلاة والسلام من أولي العزم وهو أول الرسل، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هو يدعو قومه ما قصر في قومه ليلا ونهارا، قال رب إني دعت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ومع ذلك المدة الطويلة قال الله وما آمن معه إلا قليل، كل الذين آمنوا ركبوا في سفينة بعد هذه المدة الطويلة، وهم من أولي العزم عليه الصلاة والسلام، وهذا في تسلية للداعية، الداعية يدعو إلى الله على بصيرة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإن استجب له فالحمد لله فهذا خير، وإن لم يستجب له فقد أدى ما عليه ووجب أجره على الله، والأنبياء أسوة الناس في هذا عليهم الصلاة والسلام. وفيه فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام وأن أتباعه كثيرون، ولهذا قال فإن ضربت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتي، في اللفظ الآخر قيل هذا موسى وقومه، وهنا في الرواية هنا قال فإذا قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا، ولم يذكر في اللفظ الآخر قال هذا موسى وقومه. وفي فضيلة هذه الأمة وفضل نبينا عليه الصلاة والسلام وأن أمته أفضل الأمم وأكثرها دخولا إلى الجنة، وكما سبق أن أهل الجنة أن هذه الأمة يدخل الجنة من هذه الأمة ثلثاء أهل الجنة من هذه الأمة والثلث للأمم الأخرى. قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب، فيه أن هذه الأمة يدخلها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده. وثبت في حديث لا بأس بسنده مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي، وذكرها الحافظ. وفي حديث آخر مع كل 70,000 لكنه لا يصح، وكذلك حديث فقلت يا ربي لا يبلغ هذا أمتي قال أكملهم لك من الأعراب ممن لا يصوم ولا يصلي، هذا الحديث لا يصح، إنما الحديث الصحيح مع كل 70,000، أما حديث مع كل 1,000 هذا لا يصح. ذكر النبي أوصافهم بفضل الصحابة خاضوا لمعرفة أوصافهم، ذكروا أشياء قال لعلهم ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، لعلهم الذين صحبوا رسول الله، فأخبر النبي بصفاتهم قال لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، يعني لا يكتوون عند عدم الحاجة إلى الكي ووجود سبب آخر، لأن الكي فيه تعليم بالنار، وكما قيل آخر الطب الكي، إذا اشتدت الحاجة إلى الكي وتعين طريق العلاج فلا يمنع، لأن النبي كوى بعض الصحابة وأمر أبين كوى وقطع عرقا له، فإذا اشتدت الحاجة وتعين طريقا للعلاج فلا يخل بشرط 70,000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة، وقل ولا يسترقون السنين والطلب، يعني لا يطلبون أحدا يرقيهم، لا يفعلون لما فيه من ميل القلب إلى المخلوق، والاسترقاء فلا يفعلون عند أحد بحاجة إليه، تركوا أولى هو جائز الاسترقاء، النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكون شركا، لكن تركوا أولى، لكن إذا اشتدت الحاجة إليه وتعين طريقا للعلاج فإنه لا يخل بشرط 70,000، أما إذا وجسبه من آخر فإنه ينبغي تركه، إن اشتدت الحاجة وتعين طريقا للعلاج فلا يخل بشرط 70,000، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عمرو أن تسترقي في الذي جعفر من النظرة إلى العين، فالكي والرقية سببان مكروهان عند عدم الحاجة إليهما، فإن دعت الحاجة إليهما زالت الكراهة، أما الطيرة ولا تطيرون فهذه محرمة لأنها من الشرك. ثم ختام ذلك وعلى ربهم يتوكلون، تركوا هذه الأمور في قوة توكلهم على الله واعتمادهم عليه، لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون لتوكلهم على الله، فقام عكاشة بن محصن فقالوا والله اجعلهم منهم، فقال اللهم اجعلهم منهم، قال هذا بوحي من الله في فضلة عكاشة وأنه من السبيان. ثم قام إليه رجل آخر فقال الله نجعله منهم، قال سبقك بها عكاشة شدا للباب، حتى لا تتتابع الناس. في الحديث الذي بعد حديث أبي هريرة يدخل الجنة من أمتي زمرة هم 70,000 تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى أن أول زمرة تضيء وجوههم إضاءة الشمس. فينبغي البحث عن هذا وما بكل الشارح أنه ذكره. وفيه قال أبو هريرة فقام عكاشة يرفع نام يرفع عليه قباش يعني ثوب مخطط قول سبقك بها عكاشة سد للباب لئلا يقوم من ليس أهلا لذلك. في الحديث الذي بعده حديث سهل لا يدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك في أحدهم متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم تضيء وجوههم على ضوء القمر لا يتبدى. هذا شيء فضل عظيم لكن على المسلم ألا يغتر بهذا الفضل وعليه أن يحذر من التمادي في السيئات كما في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى ركعتين بعد إحسان الوضوء غفر له قال بعد ذلك لا تغتروا. لا يمكن الإنسان أن يغتر حاسب نفسه ويجاهد نفسه على العمل الصالح ويكون بين الخوف والرجاء. في الحديث الذي بعد حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم يا أهل النار لا موت ويا أهل الجنة لا موت خلود. في الحديث الذي قال لبعضه يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود ولا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما إلى نعيمهم ويزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم أعوذ بالله. هذا فيه دليل أن أهل الجنة مخلدون فيها لا يرحلون عنها أبدا الأبد. وكذلك أهل النار الذين هم أهلها الكفرة مخلدون فيها. أما العصاة الذين يعذبوا في النار إنهم يخرجون منها ويدخلون الجنة. صلى الله فضله. حديث لا يسترقون وفي حديث آخر في رواية أخرى رواه الإمام مسلم لا يرقون ولا يسترقون لا يرقون ولا يسترقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله إن هذه الرواية وهم وهم بعض الرواة وهي أيضا من جهة النظر لا تصح لأن الراقي محسن الذي يرقي طالب محسن فكيف يقال أنه ليس من الصبيان بخلاف المسترقي فإنه طالب ومستجدي طالب من الغير. وفرق بين الراقي يأتي يرقيك بدون طلب هذا محسن فكيف يقال أنه لا يدخل الجنة فلا يخل بشرط 70,000. والحافظ اعترض على شيخ الإسلام هنا وقال إنها لها وجه. شوف كلامه في صفحة 48 قبل الأخير ثلاثة أسطر ووقع في رواية سعيد المنصور عند مسلم.
أحسن الله لك. ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم ولا يرقون بدلا ولا يكتوون. وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويها واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه فكيف يكون ذلك مطلوب الترك. وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي وأصحابه وأذن لهم في الرقى وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل والنفع مطلوب. قال وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه وتمام التوكل ينافي ذلك. قال وإنما المراد وصف 70 بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء.
هذا كله كلام شيخ الإسلام. نعم.
وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة.
هذا الرد عليه الزيادة وقال يرقون يعني زيادة ثقة وزيادة ثقة مقبولة.
وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل فكذا يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه.
الزيادة من الثقة مقبولة هذا عند متأخرين أما المتقدمون فإنهم يفصلون في هذا تكون سيرة من الثقة إذا لم تخالف إذا لم يكن فيها مخالفة. أما إذا كان فيه مخالفة الأقدمون القدامى المحدثين يقدمون رواية الأكثر أو الأحفظ. وهذه الرواية هذه من جهة النظر يعني مخالفة لما دلت عليه النصوص من جهة المتن يعني فهي شاذة. فالأقرب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الإسلام رحمه الله أعمق من الحافظ في المتون وفيما يتعلق بالمعاني. نعم بارك حديث ايش محتمل قال بعضهم انكم فاخذ ان صحت لكن في صحه نظر يحتمل أنه منافق ويحتمل أنه من أهلها، لكن منع سدا للباب فنحتاج إلى ثبوت صحتها. نعم. أراه قال أراه، كانت تقول أظنه يعني، كان شك يعني هذا تخمين، قد أراه منافق ولقد أنه ليس منافق، لكن هذا الباب سد الباب حتى لا تتابع الناس. ها؟ كذلك هذا الرواية الأقرب أن هذا شاب خالف الحديث الصحيح. نعم.
سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف، لا يدري أبو حازم أيهما قال، متماسكون آخر بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث أدخله المؤلف رحمه الله في الترجمة وهو صفة الجنة والنار، وفيه إثبات الجنة، وأن من أنكر وجودها فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله. وفي هذا الحديث فضل هذه الأمة، وأن هذه الأمة يدخل الجنة منها 70 ألفا أو 700، لا يدري أبو حازم والراوي، لا يدري أبو حازم أيهما قال، متماسكون آخر بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وهذا في شك من الراوي هل يدخل 70 أو 700، جاء في الحديث الآخر: أعطاني ربي مع كل ألف 70 ألفا، يدخل الجنة من أمتي 70 ألفا مع كل ألف 70 ألفا. وجاء في حديث آخر: مع كل واحد 70 ألفا، لكنه ضعيف. أما حديث مع كل ألف 70 ألفا فهذا صحيح، وهذا فضل عظيم. سبق أن الحديث أن هذه الأمة ثلثاء أهل الجنة، يدخل الجنة من هذه الأمة عدد كبير، وأنهم يبلغون ثلثاء أهل الجنة، فثلثاء أهل الجنة لهذه الأمة، والثلث الباقي لبقية الأمم. وجاء في الحديث أن أهل الجنة 120 صفا، وأن أهل الأمة 80 صفا. وفي أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب متماسكون آخر بعضهم بعضا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، يعني يدخلون جميعا، وأن وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، يعني الضياء والنور بسبب أعمالهم الصالحة. نعم نعم لا شك، نعم لا شك أنهم الصبر، والذين يمرون كالقمر، يمرون كالبرق على الصراط، ثم تأتي الزمرة التي بعدهم يمرون كالريح وكالطير وكجاود الخير. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. قال أبي: فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال: أشهد لا سمعت أبا سعيد يحدث ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي.
والذي يدخل الجنة 70 ألف هم الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، والذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما جاء في حديث ابن عباس لما يدخل الجنة ومع قال: هذه أمتك ومعهم 70 ألفا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهؤلاء 70 أو 700 المتماسكون وجوههم عاصفة أولى هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أما حديث سهل قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء، وفي زيادة زيادة أبي سعيد: كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي أو الغربي. لا يتراءون الغرف يعني المنازل منازلهم لتفاوت ما بينهم، وكل منهم مسرور، ما يرى أن أحدا أفضل منه، كل أهل الجنة مسرور، كل أهل الجنة كل راضي بما هو فيه، كل الجنة ليس فيها هموم ولا غموم ولا أكثر، وكل يرى أنه في نعيم ولا يرى أن أحدا أفضل منه حتى لا يصيبه هم. وجاء في الحديث أنه يلتقي المؤمنان في الجنة، أحدهم في الدرجة العالية والثاني دونه، ويكون اللباس اللي في الدرجة العالية أعلى فاخر، فإذا لقيه حصل في نفسه بعض الشيء، فما ينتهي حديثه حتى يرى أنه مثله، ولا يرى أنه أفضل منه، لا لكن في أول لقائه له يحصل لها يعني ما يحصل في نفسه من كونه على منه، ثم لا ينتهي آخر الحديث حتى يرى أنه مثله ولا يرى أنه أفضل منه، لأن الجنة ليس فيها حزن ولا هم. إن أهل الجنة لا يترون الغرف في الجنة كما ترون الكوكب في السماء، والزيادة كما ترون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي أو الغربي. وجاء في رواية أخرى أن الصحابة قالوا لرسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، فقال عليه الصلاة والسلام بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والإيمان إذا أطلق يشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات، آمنوا بالله يعني حققوا إيمانهم وأخلصوا له العبادة وصدقوا المرسلين، وهذا التصديق إذا قوي أحرق الشبهات والشهوات. الإيمان الصادق لا يبقى معه شبهة ولا شهوة، يحرق الشبهات والشهوات، وإذا ضعف الإيمان والتصديق جاءت المعاصي وقع المعاصي، وإذا قوي الإيمان والتصديق فإنه لا تقع المعاصي. هذا الإيمان والتصديق ينفي وقوع هذه المعاصي، ولا يمكن أن يصر الإنسان الكبيرة مع التصديق الجائز. أما إذا ضعف التصديق فإنه يأتي الإصرار على المعاصي. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، فيقول نعم، فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي.
وهذا فيه إثبات النار والرد على من أنكرها، وفيه أن من في النار لا يمكن أن يفتي نفسه، وهذا حديث قدسي من كلام الله. يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ قال نعم، وهذا لا يمكن أن يفتدي به. الله تعالى أخبر أنها أن من مات على الشرك لا يفتى بشيء، قال الله تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. قال سبحانه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحد ملء الأرض ذهبا ولا يفتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم نصير. من مات على الشرك لا حيلة فيه ولا يمكن أن يفتي نفسه بشيء. وهذا يقول الله تعالى توبيخا لو أن لك ما في الأرض من شيء لكنت تفتدي به، فيقول نعم، فيقول الله أردت منك أهون من هذا. هذه الإرادة الدينية، أردت يعني دينا وشرعا حيث بلغتك على لسان رسلي وما أنزلته من الكتب، قد أردت منك دينا وشرعا أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا تشرك بي. لو كانت إرادة كونية ما تخالف الإرادة الكونية، إذا أراد الله كونا وقدرا فلا، الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها، والإرادة الدينية قد يتخلف مرادها، وهذا من الفرق بين الإرادة الكونية. الكونية إذا أراد الله كونا وقدرا لا يمكن أن يتخلف، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله إذا صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالإرادة الكونية لا يتخلف مرادها وهي عامة للمؤمن والكافر، والإرادة الدينية تتخلف مرادها وخاصة بالمؤمن. قد أردت يعني منك دينا وشرعا أهون من هذا وأنت تصل بآدم فأبيت إلا تشرك بي، خالف الإرادة الدينية. لو كان الإرادة الكونية لا يحصل خلاف. نعم. كما ترون إيش الغارب الغابر، الغارب من الغروب يعني اللي يكاد يغرب فيضعف، إذا أردت أن تغرب الشمس ضعفت وكذلك القمر، فعند الغروب تضعف رؤيته بخلاف إذا كانت في وسط السماء تكون قوية. والغابر يعني البعيد، فهو غابر لبعده لا يرى لبعده، متقارب، هذا المعنى متقارب. نعم، إرادة شرعية، إرادة شرعية. نعم، لأنه خالف المراد، خالف أبا. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير. قلت وما الثعارير؟ قالت الضغابيس، وكان قد سقط فمه. فقلت لعمر بن دينار أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشفاعة من النار؟ قال نعم.
هذا فيه قال يخرج من النار بالشفاعة كأنها الثعاليد. الثعاليد جمع ثعرور كعصفور وهي قثة صغار، وقيل نبت في أصول الثمام كالقطن ينبث في الرمل يبسط ولا يطول. يخرج من النار بالشفاعة يعني يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو الملائكة أو الأفراد كأنهم الثعاليد كأنهم قثة صغار وقيل نبت. قال هم الثعاليد قال الضغابيس، وكان قد سقط فمه يعني سقط أسنانه، فلذلك ما ينطق يكون النطق فيه غير واضح النطق، ولذلك قال الضغابيس. فقلت لعمر بن سمعت أبا محمد يعني يا أبا محمد سمعت جابر عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرج من النار في الشفاعة من النار؟ قال نعم. في هذا الحديث إثبات الشفاعة لعصاة الموحدين، وأنهم يخرجون وأنهم لا يخلدون في النار، وفي إثبات دخول العصاة النار، وأنه قد تواترت الأخبار بأنه يدخل النار جملة من الكبائر موحدين مؤمنين مصدقين مصلين، إلا أنها لا تأكل وجوههم النار، دخلوا بكبائر ماتوا عليهم غير توبة، كبائر صروا عليها ماتوا عليهم غير توبة ودخلوا النار ولم يعفو الله عنهم. بعضهم يعفو الله عنه وتحت مشيئة الله، بعضهم أيضا يطهر بما يصيبه في موقف القيامة من الشدائد أو ما يحصله من العذاب في القبر، ولكن لا بد أن يدخل لهم جملة من الكبائر، وهؤلاء يمكثون فيها ما شاء الله على حسب معاصيهم. منهم من يطول مكثه كالقاتل أخبر أنه مخلد، والخلد هو المكث الطويل. منهم من يطول مكثه لكثرة معاصيه وجرائمه أو لعظمها وغلظها كالقاتل، هم يتفاوتون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته، شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون ولا يلقى إلا رحمة الله الرحمن، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. الحديث فيه إثبات الشفاعة لعصاة الموحدين والرد على من أنكرها من الخوارج والمعتزلة، قد تواترت الأخبار بخروج العصاة، ومع تواترها أنكرها الخوارج والمعتزلة، وهذا من جهلهم وضلالهم، قد أنكر عليهم السنة وصاحوا بهم وبدعوهم وضللوهم. ولهذا كان العلماء الذين يؤلفون في العقائد يذكرون الحديث في إخراج العصاة من النار للرد على الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يرون أن العاصي المرتكب الكبيرة يخلد في النار ولا يخرج منها كالكافر، يخلدون في النار، والخوارج في الدنيا يحكمون عليه بالكفر خرج من الإيمان ودخل الكفر، والمعتزلة يحكمون عليه بالفسق وخرج من الإيمان ودخل الكفر، وفي النار وفي الآخرة يتفقون على أنه مخلد في النار، وهذا باطل. يقولون لا يمكن أن يدخل شخص واحد يدخل النار ويدخل الجنة، من دخل إحداهما لا يدخل الأخرى، من دخل النار لا يدخل الجنة، ومن دخل الجنة لا يدخل النار، وهذا من جهل وضلاله. عصاة يدخل جملة منهم يدخلون النار ثم يخرجون منها بشفاعة السميع ورحمة الرحمن الرحيم. فإذا أخرج العصاة ولم يبقى أحد أغلقت النار على الكفرة فلا يخرجون منها أبدا الأبد، الكفار الذين هم أهلها لا يخرجون منها أبدا الأبد. وما هؤلاء كما سيأتي أيضا أن النار لا تغمرهم من جميع الجهات ولا تأكل وجوههم، بخلاف الكافر فإن النار تغمرهم من جميع الجهات يصلونها كما قال لهم من جهنم ومهاد وفق مغواش، والموحدين لا تأكل النار لا تصلهم من جميع الجهات تلفحهم ولا تأكل وجوههم، هم أخف من الكفار. نعم. ولهذا قال بعض العلماء إن الطبقة التي فيها العصاة إذا خرج تفنيت، وحمل ما جاء من الآثار على فناء النار على المراد فناء الطبقة التي فيها عصاة الموحدين، إذا خرجوا فنيت وبقيت الطبقات التي فيها الكفرة أبدا الأبد، نسأل الله العافية. نعم.
حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين.
نعم. وهذا في إثبات خروج العصاة، في إثبات الشفاعة وأن العصاة يخرجون منها، وفي الرد على الخوارج والمعتزلة القائلين بخروج العصاة في النار، والعلماء يذكرون النصوص التي فيها إخراج العصاة في الرد على الخوارج والمعتزلة لأنهم خالفوا أهل السنة والجماعة وأنكروا الشفاعة، مع أن النصوص متواترة بلغت حد التواتر ومع ذلك أنكروها. هم لا ينكرون الشفاعة العظمى ولا ينكرون الشفاعة لأهل الجنة في رفع درجات قوم من الجنة، إنما أنكروا نوع من الشفاعة، أنكروا الشفاعة في العصاة أن لا يدخلوها وفي من دخل لا يخرج منها، ولا بد من دخولها والخلود فيها. ولهذا
يألف العلماء في العقائد كتب العقائد يذكر النصوص التي فيها الرد على الخوارج المعتزلة. يخرج القوم من النار بعدما مسهم منها سفع سبع عصيهم فيدخلون الجنة، في الرد على قولهم إنه لا يمكن أن يدخل النار ثم يأخذ بها ويدخل الجنة، فيسميهم أهل الجنة الجهنميين يعني أن أصابهم مسهم من جهنم، وفي بعض الجهات أنه نكتب على جباههم الجهنميين، ثم يسأل الله بعد ذلك أن يزيل عنهم فيزال عنهم بعد مدة. نعم ها؟ إيه؟ ترفع وجوههم النار. نعم يصلونها يوم الدين، الصلي هذا الكفرة يصلونها يوم الدين الصلي، أما العصاة فإنهم لا يصلونها، لا تغمرهم من جميع الجهات، وإنما تلفحهم ويصيبهم من أسف كما في الحديث. أما قول لهم من جهنم بهذه وفهم غواش هذا الكفرة يصلونها يوم الدين كذلك الصلي، أما العصاة فإنهم يصيبهم منها لا تمس النار وجوههم أثر السجود لا تأكل ولا تغمرهم من جميع الجهات يصيبهم منها لفح وسفح، أما الكفرة تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، الكفرة اللي لا يصلون تلفح وجوههم. سيأتي الحديث الطويل الحديث اللي فيها أن لا تأكل النار وجوههم ولا تأكل أثر السجود، في دليل على أن ترك الصلاة كفر، لأن الذي لا يصلي تلفح النار تلفح وجهه وتأكل وجهه، والذي لا يصلي والذي يصلي لا تأكل النار أثر وجهه، دليل على إسلامه دليل على أنه مسلم، هذا من أدلة من قال بالكفر تارك الصلاة، الذي لا يصلي لا يسجد لله ولذلك تلفح النار وجهه فيكون من الكفرة، صلى الله عليه وسلم.
حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية.
وهذا الحديث فيه إثبات الشفاعة للعصاة والرد على الخوارج المعتزلة، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يقول الله من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، يقول للشفاعة والله تعالى للشفعاء يجعل الله لهم علامة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، في دليل على أن أهل الإيمان لا يخلدون في النار وإنما يخلد في الكفرة من ليس عنده إيمان، وفي دليل على أن المعاصي لا تقضي على الإيمان ولو كثرت ولو عظمت، بل لا بد أن يبقى شيء من الإيمان يخرج به من النار ولو مثقال حبة من خردل، والتوحيد والإيمان أصل التوحيد والإيمان يبقى معه، أما الكافر فلا يبقى معه شيء من الإيمان ولا مثقال، الكفر يقضي على الإيمان كامل لا يبقى معه شيء من الإيمان ولا مثقال حبة من خردل، الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر يقضي على الإيمان فلا يبقى معه شيء من الإيمان فيخلد في النار، وأما العاصي فإنه يبقى معه شيء من الإيمان ولو كثرت العاصي ولو عظمت ما تقضي على الإيمان، لا بد يبقى بقية يخرج به بهذا الإيمان والتوحيد من النار، ولهذا يقول الله تعالى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرج، يقول للشفعة الملائكة والأنبياء والصالحين والشهداء والأفراط يجعلوها لهم علامة يعرفونهم بالعلامة فيخرجونه، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيهم أربع شفاعات في العصاة وفي كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من النار، جاء في بعضها أن الله تعالى يقول له أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي بعضها مثقال دينار، ثم أخذ ما كان في قلبي مثقال ذرة، ثم في المرة أخذ ما كان في قلبي أدنى مثقال حبة من خردل، ثم في المرة الأخيرة أخذ ما كان في قلبي أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجهم بالعلامة، وكذلك يشفع بقية الشفعاء بالعلامة، جعل الله لهم علامة. هنا قال من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون بالعلامة، فيخرجون قد انتحشوا بالبناء المجهول وعادوا حمما فحما، صاروا فحم انتحشوا، وظاهر هذا أنهم يموتون، وهذه ميتة خاصة للعصاة، ميتة خاصة قد انتحشوا وصاروا حمما فحم كالفحم، ف فهذه ميتة خاصة بالعصاة، فيلقون في نهر الحياة فينبتون من جديد، ينبتون كما تنبت الحبة. الحبة هي البذرة، الحبة ما قال حبة، الحبة كسر الحاء هي البذرة في حميل السيل، يعني ما يحمله السيل. السيل حينما يحمل، الآن السيل إذا جرى يحمل معها الحبة والبوة وغيرها والعيدان وغيرها يحمله، فيحمل هذه الحبة فتكون طرف السيل ثبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها صفراء ملتنبت صفراء ملتوية؟ صفراء البذرة تطلع صفراء ملتوية. فهؤلاء العصاة ينبثون إذا ألقوا في نهر الحياة كما تنبت الحبة البذرة في حمل السيل. حميل فعيل بمعنى مفعول، ومعنى في محمول السيل، فيما يحمله السيل حينما يجري السيل يحمل معه الحبة والعيدان وغيرها يجري السيل. فالسيل إذا حمل هذه الحبة وصارت على في الطرف نبتت تنبت صفراء والثوية، فينبتون هؤلاء، ينبتون هؤلاء العصاة حينما يميتهم الله هذه الإماتة ويمتحشون فيصيرون فحما يلقون في هذه الحياة بعد خروج من النار، فينبتون نبات، ينبتون من جديد كما تنبت الحبة البذرة فيما يحمله السيل من العيدان والحبات وغيرها، ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أو قال حمية السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية؟ وهيد على إخراج العصاة من النار وأنهم لا يبقون فيها. لكن أصابهم، ما أصابهم من يستطيع أن يصبر على النار ولو لحظة، أصابهم ما أصابهم، وكثوا فيها مدة بعضهم، هم تحشوا وصاروا فحما وثم جديد. نسأل الله السلامة والعافية من العذاب. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت النعمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم.
صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث النعمان البشير ساقه المؤلف من طريقين، رواية أبي إسحاق عن النعمان البشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه، أخمص على وزن أحمر، في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماؤه. والأخمص وسط الرجل أسفل، وسط الرجل من هذا السؤال قال الأخمص ما بين بعد العقب وما بعد العقب في وسط الرجل، هذا قال الأخمص. الأخمص هو المنخفض في وسط الرجل، المنخفض هذا يسمى أخمص، منخفض المنخفض في وسط الرجل اللين هذا الرقيق هذا الأخمص، يوضع في أخمص قدمه جمرة، نعوذ بالله، جمرة من النار يغلي منها دماغه. انظر صلتها شدتها، جمرة واحدة توضع في أخمص القدم في أسفل الرجل فيغلي منها دماغه صلى الله عليه وسلم. هذا أهونهم. وفي الطريق الأخرى يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل على أخمص قدمه جمرتان، الطريق الأولى جمرة ثم جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم. المرجل القدر من النحاس، والقمقم إناء ضيق الرأس يسخن فيه الماء يكون من نحاس وغيره، كما يغلي المرجل بالقمقم. قال رياض الصواب كما يغلي المرجل والقمقم بواو العطف لا بالباء، يقول لأن المرجل قدر والقمقم قدر آخر. يقول عياض الصواب كما يغلي المرجل والقمقم، القمقم يغلي والمرجل يغلي، وهنا رياض بالقمقم، وقيل بالباء بمعنى مع، قيل أنها صواب كما يغلي المرجل بالقمقم يعني مع القمقم. ووقع في رواية الإسماعيلي كما يغلي المرجل أو القمقم بالشك. هذا أهون أهل النار عذابا رجل في أخمص جبرة أو جبرة يغلي منهما دماؤه، هذا أهونهم. ومثله أيضا ما جاء في الحديث الآخر إن أهون النار عذابا من في رجليه نعلين من نار أو شركان من نار يغلي منهما دماغه. وفي حديث آخر إن أهون النار عذابا أبو طالب وإن في أخلصه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، وفي اللفظ الآخر أنه في ضحضاح يغلي منها دماغه، فيكون هؤلاء هم أهون أهل النار عذابا، من في رجله جبرتان من نار يغلي منهما دماغه، ومن له شراكان من نار، ومن هو في ضحضاح من نار، فيكون هؤلاء هم أهون أهل النار عذابا، من في رجله نعلين من نار، ومن له شراكان من نار، ومن هو في ضحضاح من نار، ومن في أخلصه جمرتان يغلي منهما. هؤلاء الأربعة أهون أهل النار عذابا. الأول في له نعلان من نار بس نعلان صح، والباقي جسم ما في شيء، يلبس نعلين من نار لكن ما لا يكون حر النار أصلا. والثاني يكون الشركان من نار، وهو السر على ظهر القدم، السر على ظهر القدم. والثالث في ضحضاح من نار شيء قليل يغلي منها دماغه. والرابع في أخلصيه جمرتان من نار، جمرة في أسفل الرجل، والرجل الثاني فيها جمرة فقط. هؤلاء أهون النار عذابا، وهم يظنون من شدة ما يجدون أنهم أشد أهل النار عذابا، هم يتصورون أنهم أشد أهل النار عذابا من شدة ما يجدون من الألم، والواقع أنهم أهل أهل النار عذابا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا في صفة النار وصفة العذاب. المؤلف بوق صفة الجنة والنار، في صفة الجنة والنار وصفة صفات أهلها. نسأل الله السلامة والعافية. لكن هؤلاء أهل أهل النار عذابا، فماذا يكون حال الأشد؟ نسأل الله العافية. نعم. أكثر من إيش؟ كافر؟ لا الكافر المسلم على خفيف، كما سبق الكافر له طبقة، المسلم له طبقة خاصة. ولا تغمره النار من جميع الجهات، ولا تأكل النار أثر السجود، ولا تغمره من جميع الجهات. أما الكافر تغمره من جميع الجهات، أصلاها لهم من جهنم من هذا وفق مغاوش نعوذ بالله، وتبدل الجلود، ما في نسبة بين عذاب إيش عاصي وبين إيش. وإن كان النار والعذاب شديد لا صبر الإنسان عليه، لكن العصاة ليسوا كالموحدين، لأن العصاة الموحدين هم أصل من أهل الجنة، فعذابهم هذا للتطهير. من لم يطهر، من عفى الله عنه طهر بالعفو، ومن لم يعفى الله عنه طهر بالنار. فإذا طهر استحق دخول الجنة، مثل الثوب التي تصيبه النجاسة، تصيب تغسل النجاسة، هذه هي المعاصي نجاسة والكفر، لكن نجاسة الكفر هي مثل نجاسة العينية ما تطهر أبدا، مثل نجاسة الكلب. نجاسة الكلب تغسل آلاف المرات يطهر ولا ما يطهر؟ ها هو نجس، نجاسة عينية ما يطهر، بخلاف النجاسة التي تصيب الثوب تطهر. هذا المؤمن هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة ليس من أهل النار، ولكن دخوله النار هذا للتطهير. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
نعم. في مشروعية الاستعاذة من النار عند ذكرها ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر النار فأشاح بوجهه، أعرض بوجهه كأنها أمامه يعني، فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه يعني التفت بوجهه فتعوذ منها، ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. في دليل على أن الصدقة ولو بالقليل من أسباب الوقاية من النار، دليل على أن الصدقة ولو بالقليل من أسباب الوقاية من النار، وفيها أن الكلمة الطيبة تقوم مقام الصدقة عند عدمها، فإذا يتصدق بما تيسر على الفقير ولو قليل هذه وقاية من النار. فإن لم يجد يتكلم بكلام طيب، يعد الفقير، يقول إن شاء الله تأتي في وقت آخر، تأتينا إن شاء الله في وقت آخر، أبشر بالخير وسيأتي الله بالخير، تأتينا في وقت كذا، يرده بالكلام بالكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة عند عدم وجود الصدقة تقوم مقامها وتكون وقاية من النار. نعم.
حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم حدثنا ابن أبي حازم والدارواردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه.
وهذا فيه دليل على أن أبا طالب يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج، هذه شفاعة خاصة، شفاعة خاصة مستثنى من قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، الكفار لا تنفعهم الشفاعة، لكن أبو طالب مستثنى تنفعه الشفاعة لكنها لا تنفع في الإخراج من النار بل تنفع في التخفيف تخفيف العذاب. وهذه شفاعة خاصة بأبي طالب وخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشفع أحد في أحد من الكفار غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينتفع أحد من الكفرة بالشفاعة غير أبي طالب، ولكنها شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج. ولهذا قال لعله تنفع شفاعة يوم القيامة فيجحل في ضحضاح من نار يبلغ في ضحضاحه قليل مثل الماء القليل سمى ضحضاح يغلي منه أم دماغه، أم الدماغ اللي في وسط الرأس يسمى المأمومة. يقول العلماء إذا وصلت الشجة إلى المأمومة أم الدماغ كيس في وسط الدماغ يغلي الدماغ أم الدماغ يغلي من هذا الضحضاح الذي يبلغ كعبيه. وفي الآخر إن أهول أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب وإنه في ضحضاح منها يغلي دماغه. في الآخر في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إن أبو طالب يحميك فهل نفعته؟ قال نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى ضحضاح منها يغلي منها دماغه، وجدته في غمرات فأخذ إلى وحدة قليل. نسأل الله السلامة والعافية في إثبات النار وإثبات الشفاعة والرد على ما كان. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا، فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا موسى الذي كلمه الله، فيأتونه فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته ائتوا عيسى، فيأتونه فيقول لست هناكم ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله ثم يقال لي ارفع رأسك وسل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميدي يعلمني ثم أشفع فيحد لي فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود.
نعم. وهذا فيه إثبات الشفاعة، فيه إثبات الشفاعة العظمى والشفاعة في العصاة، إثبات نوعين من الشفاعة. فأول الحديث فيه الشفاعة العظمى وآخر فيه الشفاعة في إخراج العصاة. أنس يقول يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، يعني حتى يقضى بينهم. هذه الشفاعة العظمى وهي المقام المحبوب الذي أتيه نبينا صلى الله عليه وسلم يغبطه فيه الأولون والآخرون. وفي اللفظ الآخر يموج الناس بعضهم ببعض يحصل عليهم شدة لأنهم وقفوا حفاة عراة غلا والشمس فوق الرؤوس دنت من الرؤوس واليوم عظيم، فيموج الناس بعضهم ببعض يقول لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون أول آدم فيقول بعضهم بعض أبوكم آدم، فيأتون آدم فيقول أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة تسجدوا لك وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك، فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته. وفي الآخر أنه قال إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني أكلت من الشجرة التي نهيت عنها اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. وهنا اختصر قال فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ويقول ائت نوحا أول رسول بعثه الله، فيأتون نوح فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته. مختصر. في اللفظ الآخر في الرواية الأخرى أنه يقول يا نوح أنت رسول أول رسول بعثك الله إلى أرض فاشفع لنا ربك ألا ترى إلى ما بلغنا، فيقول إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قوله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني دعوت على أهل الأرض دعوة أغرقتهم اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته. اختصر هنا. في الرواية الأخرى أنه يقول يا إبراهيم أنت خليل الله اتخذك الله خليلا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيقول إبراهيم إن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى فإنه كلم الله. وهذه الكذبات فيها تورية، ليست كذبات صريحة لكن تورية يجادل بها عن دين الله. لما كسر الأصنام وضع الفأس على الصنم الأكبر، ولما قالوا من فعل هذا قال هذا، يبين لهم أنها لا تنفع ولا تضر، وأن عبادتهم للأصنام تضرهم لا تفيد، ما لو كانت تنفع لا نفعت نفسها ودفعت الآلة عن نفسها. ولما نظر في النجوم قال إني سقيم ويهم إهاما، وأن الذين عبدوا الكواكب، وقال عن زوجته إن أختي وتولى الأصل في الإسلام، هذه اعتذر يوم القيامة ويتولي. فيذهبون إلى موسى يقول يا موسى، يأتونه فيقول لست هناكم، فيذكر خطيئته. في اللفظ الآخر في اللفظ الأخرى أنه قال أنه يقول يا موسى أنت كريم الله، كلمك الله بدون واسطة، فاشفع لنا إلى ربك. فيقول موسى عليه الصلاة والسلام إن ربي غضب لما غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، فإنه روح الله وكلمته. وهذا النفس الذي قتله هو القبطي الذي قتله قبل النبوة. فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ائتوا محمدا. في اللفظ الآخر أنه يقول أن عيسى يقول أن ربي غضب لما غضب لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ولا يذكر ذنبا إلا أنه يقول اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله، وهذا ما لا يضره. ائتوا محمدا عليه الصلاة والسلام فإنه عبد غفر الله وما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هنا قال فأستأذن على ربي. في اللفظ الآخر أنه قال فيأتوني فأقول أنا لها عليه الصلاة والسلام. فيذهب ويصل تحت العرش، هنا قال فأذهب فأستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت له ساجدا، في دليل على أنه لا يبدأ بالشفاعة وإنما يسجد. ونبينا صلى الله عليه وسلم أوجه الناس وأعظم الناس جهلا عند الله، ومع ذلك ما يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن؟ لابد من الإذن. يسجد تحت العرش، قال فإذا رأيته وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال لي أرفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع ويشفع تشفع. هذا الإذن، جاء الإذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ما يستطيع أحد يشفع عند الله إلا بعد الإذن، ولو كان أوجه الناس، بخلاف ملوك الدنيا ورؤساءهم، يدخل واحد على الرئيس يدف الباب ويدخل ويشفع بدون اختياره وبدون إذنه، وقد يرغب على هذا أيضا. والله تعالى لا يشفع عند أحد إلا بإذنه، ولا يشفع إلا في من رضي الله قوله وعمله أيضا. هذا الشرط الأحد، شفع على شفعتان، لا شرط إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضاه على المشفوع له. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. جمع الله بين الشرطين في قوله وكم من ملك في السماوات لا تغري شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا أذن الله له سأل ربه الشفاعة فيشفعه الله، فيأتي الله تعالى لفصل القضاء ويقضي بين العباد ويحاسبهم في وقت واحد، كلهم في وقت واحد، هم على واحد واحد، كلهم في وقت واحد، لا يلهي شأن عن شأن، كلهم جميعا في وقت واحد يحاسبهم، بخلاف المخلوق الضعيف ما يستطيع يتكلم اثنين او ثلاثة في وقت واحد، اما الله فلا يلهي شأن عنه. كما انه يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويجب سؤالهم في وقت واحد ويعبدون في وقت واحد، كم لله الان من داعي في الدنيا، كم لله من مصلي، كم لله من عابد، وكلهم يسمعهم في اوقات مختلفة، كلهم يسمعهم ويجيب دعاءهم ويرحمهم ويثيبهم في وقت واحد، ما يلهي شأن شأن. هذا عظمة الرب، الرب عظيم. أما المخلوق ضعيف، مخلوق ما يدري عن هذا ولا يدري عن هذا ولا يدري عن البعيد، وينسى ولا يستطيع يكلم اثنين في وقت واحد أو ثلاثة في وقت واحد، أما الله فلا يلهي شأن شأن. ولهذا يحاسبهم سواء في وقت واحد ويفر منهم بقدر منتصف النهار. وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرين. يقول تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو الصواب، أن المقام المحمود هو الشفاعة كما ذهب إليه الجمهور، ما الشفاعة العظمى يشفعه الله، هذا المقام المحمود، وهذا هو الراجح وهو قول الجمهور. وقيل الشفاعة العظمى إجلاسه معه على العرش، أن الله يقعده معه على العرش، هذا القول الآخر، وجاء في آثار متعددة عن مجاهد وإجلاسه على العرش. وقيل إعطاؤه لي الحمد يوم القيامة، وهذا لا يغير القول الأول، إعطاؤه الحلي والحمد مع الشفاعة، والراجح هو الأول. ولو قيل بأنه يحصل له الأمرين، أن المقام المحمود مكون من الأمرين الشفاعة العظمى وإجلاسه فوق العرش، فله وجه. لكن المشهور عند جمهور العلماء أن الشفاعة، أن المقام المحمود هي الشفاعة العظمى. فيدعوني ثم يقال لي ارفع رأسك وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا. هذه الشفاعة هذه الشفاعة في إخراج العصاة، فذلك العصاة الموحدين، ثم أشرف ويحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. هذه ليست خاصة بالشفاعة العظمى، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك في أحد. وكذلك الشفاعة في عمها بطالب خاصة به، وكذلك الشفاعة لأهل الجنة في الإذن لهم في دخولها، هذه الثلاث خاصة به، وبقية الشفاعة مشتركة بينه وبين غيره، مثل الشفاعة في إخراج العصاة، والشفاعة في من استحق النار فلا يدخلها، والشفاعة في رفع درجة تقوم منها الجنة وجزاء الثواب، هذه مشتركة. ولا والخوارج المعتزلة ما أنكروا إلا الشفاعة في إخراج العصاة، هذه أنكروها، الشفاعة في أنكروها، وبقية الشفاعة ما أنكروها. قال ثم أعود فأقع ساجدا مثله الثالثة والرابعة، يعني أربع مرات يشفع، كل مرة يحد الله الحد يخرجهم. فذكر في الحديث شفاعتي، الشفاعة الأولى شفاعة العظمى، وهنا الشفاعة في إخراج العصاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قرنه يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود، وجب عليه الخلود، يعني هذا يتناول الكفار وبعض العصاة ممن ورد القرآن في حقه التخليد، من حبسه القرآن وجب عليه الخلود، يتناول الكفار ويتناول بعض العصاة ممن ورد القرآن في حقه التخليد، مثل القاتل يقول الله أنه مخلد. قوله وكان قتادة عند هذا يقول أي وجب له، وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود، هذا يتناول الكفار وبعض العصاة ممن ورد في القرآن في حقه التخليد. ثم يخرج العصاة في القبضة، يقبض الرب قبضة من النار لم يعمل خيرا قبض، ينزل على التوحيد، وتبقى الكفار، ويكون مراد التخليد في حق العصاة المذكورين البقاء في النار بعد إخراج من تقدمهم حتى يخرجوا بقبضة يا أرحم الراحمين، كما وقع في رواية معبد بن هلال بعد رواية عن أنس رواية الحسن البصري. ثبت أنه يبقى بقية من الموحدين، لأنه ثبت أنه يبقى بقية من الموحدين لم يشفع فيهم، ويخرجهم أرحم الراحمين. فيحتمل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، وقوله في الحديث الآخر في حديث أنس ثم أقوم الرابعة فأقول ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول لي ليس ذلك لك، فيكون قوله في الحديث الآخر في الشفاعة إنها نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. يحتمل أن البقية من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أنه قال هذا بناء على ظنه، أو المرض أنها تنال الشفاعة الأكثر، أو لم يقف فيما يظهر له مما حد له. نعم، قول حبسه القرآن يعني دل القرآن على أنه محبوس. نعم هذا قبل النبوة، قبل النبوة قتل القبطي خرج خائفا يترقب، وجاء الرجل قال اخرج إني لك من الناصحين، خرج وذهب إلى الرجل الصالح ورأى عنده الغنم وتزوج ثم رجع، ثم أرسله الله بعد ذلك. نعم نعم نعم. ومع ذلك يعتذر، ونوح كذلك يعتذر يعتذر يعتذر، وإن كان غفر له. نعم، لأن مقام الشفاعة مقام عظيم. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين.
نعم، ثم يسألون الله بعد ذلك وتكتب هذا في جباههم أو على جباههم، ثم يسألون بعد ذلك أن يمحو عنهم ما كتب في اللفظ الآخر كتب في رقابهم كتب الجهنميين، ثم يسألون الله بعد ذلك أن يمحو عنهم فيمحو عنهم إذا دعوا الله كما جاء في الحديث الآخر، لأنهم انشموا الجهنميين لأنهم دخلوا جهنم. نعم نعم. بعد خروج الموحدين يبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين بالقبضة من الموحدين. نعم، اللفظ الآخر يقول الرب شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون ولو قيل رحمة أرحم الراحمين، فيخرجهم بالقبضة. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن أم حارثة رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غرب، فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها هبلت أجنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى.
نعم. وهذا حارثة كان غلاما يوم بدر أصابه سهم من غرب، والسهم الغرب هو الذي لا يدرى من أي جهة، أصابه سهم من الكفار ما يدرى من أي جهة، فقتله. فحزنت عليه أمه، قالت يا رسول الله قد علمت ما وقع حدث مني من قلبي من محبته، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه، وإن كان في غير الجنة سوف ترى ما أصنع. فقال لها بلتي أجنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في الفردوس الأعلى. هذا في فضل حارثة، وأنه مشهود له بالجنة، في شهادة لحارثة بالجنة وأنه في الفردوس الأعلى، وفي دليل على أن من مات مع المجاهدين فإنه له حكم الشهادة ولو لم يكن في صف القتال. فأتاه سهم الغرب في غير صف القتال، سهم من أي جهة فقتل فمات. فمن خرج مع المجاهدين خرج مجاهدا ثم مات فهو مجاهد، ولو لم يكن في صف القتال، إذا مات فلا حكم فهو شهيد، سواء مات في الطريق في الذهاب أو في الطريق في الإياب أو في أثناء السفر وجاءه السهم أو في صف القتال هو شهيد. فهذا حارثة أتاه سهم غرب في غير صف القتال فمات وأصاب الفردوس الأعلى. نعم.
وقال غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها.
نعم. هذا في فضل الجنة لا تقاس في الدنيا ولا تقارب بها، لأن الجنة باقية، وكما قال الله لو كانت الدنيا ذهبا يبقى والآخرة خزف يبقى لكان العاقل يقدم الخزف الذي يبقى على الذهب الذي يفنى، فكيف والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى. وقال غدوة في سبيل أروحة خير من الدنيا وما فيها، غدوة هي الذهاب في مرة من الذهاب، الغدوة هي الذهاب في أول النهار، والروحة الرجوع في آخر النهار. غدوة يعني ذهاب مرة، الذهاب أو الرجوع خير من الدنيا وما فيها، الدنيا ثانية، وثواب هذه الغدوة والروحة ثوابه الجنة يبقى. ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، مقبض القوس، مقبض اليد من القوس أو يعني موضع القدم أو مقبض القوس، مقداره في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لأن الدنيا ثانية والجنة باقية. ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، ما بين السماء والأرض. انظر، لو اطلعت امرأة أضاءت ما بين السماء والأرض، ولا ملأت ما بينهما ريحا، تملأ ما بين السماء والأرض ريحا، اطلاع بس اطلاعة واحدة. لو طلعت امرأة من نساء الجنة على الدنيا لأضاءت ما بين السماء والأرض، ولا ملأت ما بين السماء والأرض ريحا، ولا نصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وفيها. الخمار غطاء الرأس، رأس المرأة من نساء الجنة خير من الدنيا وما فيها، كما سبق أن الدنيا فانية والباقي والآخرة والجنة باقية، والباقي لا شك لا يقارن بالفاني. وفي الحديث الآخر لو كانت الدنيا تزرع عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. نعم. هذا من اللباس، خمر من اللباس، كلها خمار، مثل الثياب، كما أن المؤمن يلبس الثياب الجمال، يعني خبار يجملها خلال. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة.
وهذا في دليل على أن كل إنسان له مقعدان، مقعد في الجنة ومقعد في النار. وفيه أن في الحديث الآخر أن المؤمن يرث مقعد كافر في الجنة، والكافر يرث مقعد المؤمن في النار. فهذا الحديث إثبات الجنة والنار، وفيه أن كل إنسان له مقعدان، مقعد من النار ومقعد من الجنة. والمؤمن إذا دخل الجنة أولي مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، والكافر إذا دخل النار أولي مقعده من الجنة لو أحسن فيزداد حسرة يقول حسنا صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه.
نعم، هذا الحديث فيه أن الشفاعة لا تنال إلى الموحدين، وأن غير الموحد لا نصيب له في الشفاعة. أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم الموحدون، أما الكافر فلا نصيب له في الشفاعة. والمراد بالشفاعة المسؤول عنها بعض أنواع الشفاعة، وهي التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. أما الشفاعة العظمى في الإراحة من كرب الموقف، أسعد الناس بها من يسبق إلى الجنة، وهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ثم الذين يلونهم وهم من يدخلونها بغير عذاب بعد أن يحاسبوا. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة هذه العصاة الذين يدخلون النار أو يستحقون دخول النار. أسعد الناس بالشفاعة هم الموحدون، العصاة الموحدون العصاة، هم ينالون الشفاعة. أما الكفرة فلا نصيب لهم في الشفاعة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأبو هريرة من حرصه على الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت أن لا يسألني أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأ، فيقول اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول يا ربي وجدتها ملأ، فيقول اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجده، وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزله.
في إثبات الضحك لله عز وجل، وكذا السخرية، لكن من الصفات المتقابلة، فيسخرون منهم سخر الله منه، من الصفات المتقابلة، يستهزئون الله يستهزئون، يمكرون ويمكر الله، هذه من الصفات المقابلة ما تطلق وحيها، لأن المكر والسخرية والكيد صفة الذم، لكن يكون مدحا إذا كان في مقابلة مكر الماكر. في مقابلة مكر الماكر يكون المكر كمال، في مقابلة كيد الكائد يكون كمال، أما الكيد من حيث هو والمكر من حيث هو فهو صفة الذم، ولهذا لا يطلق على الله، ما يقال من صفات الله المكر أو الكيد، وإنما يقال إن يمكر الله بالماكر، يكيد الكائد، يسخر من الساحر، في إثبات الضحك وكذا السخرية لمن يسخر، لمن يعني في مقابلة الساحر. وهذا الحديث فيه بيان آخر أهل عن النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، في إثبات الجنة والنار، وفي إثبات دخول العصاة النار. هذا الرجل آخر من يخرج من الجنة أو من النار وآخر من يدخل الجنة، وفي أن الله تعالى يقول إذا تدخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة أمام عينه، أنها ملأة ما له مكان، يقول يا رب ما وجدت مكان، ما في مكان، فيقول الله اذهب ادخل الجنة، فيرجع خيل إليه أنها ملأة، يقول يا رب ما وجدت مكان، ما في مكان، ثلاث مرات، فيقول الله له اذهب ادخل الجنة في المرة الثالثة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. جاء هذا في حديث آخر، في حديث طويل في قصة خروجه هذا الرجل من النار، وأنه في أول مرة يصرف وجهه إلى النار، وأنه يأتي حرارة النار، ويقول يا ربي أصرف وجهي عن النار، فشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيأخذ الله عليه المواثيق والعود ألا يسأل غيره، فيعطيه المواثيق والعود فيصرف الله وجهه، فإذا صرف وجهه رفعت له شجرة فيها ظل وفيها ماء، فيسكت ما شاء الله، ثم يقول يا ربي أقرب من الشجرة، فيقول الله ويلك يا ابن ما أغدرك، ألم تقول إنك لا تسأل من غيرها، فيقول يا ربي لا أكون أشهر خلقك، فيدنيه الله ويأخذ عليه العود والمثيل، ثم ترفعه شجرة، فلا يزال رفعه شجرة حتى يصل إلى الجنة، فيسكت ما شاء الله، فإذا سكت وفتحت له بالجنة وفهقت ورأى ما فيها قال يا ربي أدخل الجنة، فيقول له ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا ربي لا أكون أشهر خلقه، فيضحك الرب عز وجل فيقول ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله تعالى تمنى، فيتمنى فيعطى ما يتمنى، فيقول الله أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا، نعطيك مثل ملك من ملك الدنيا، فيقول رضيت يا ربي، فيقول الله لك ذلك وعشرة أمثاله، ثم يقول الله لك ذلك ومثله 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 خمس مرات، يعني آخر
أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا يعطى مثل ملك الملوك الدنيا 50 مرة, يعني لك مثل الدنيا 10 أمثال ثم يقول لك ذلك ومثله 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 5 مرات يعطى آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة يعطى مثل ملك الملوك الدنيا 50 مرة نسأل الله كريم فضله. هذا آخر, فكيف بالذين لهم درجات عالية نسأل الله كريم فضله. قال لقد رأيت رسول الله ضحك حتى بدت نواجذه, وهي الأسنان التي تلث الثنايا, وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة في منزله. نعم.